اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير إمامنا المسموم الشهيد موسى بن جعفر سلام عليه وعلى الرضا أنيس النفوس في خراسان وعلى من في جواره حفيده جواد الأئمة محمد ابن علي التقي النقي في بغداد وعلى معصومة آل محمد في عش آل محمد فاطمة بنت موسى بن جعفر في مدينة قم ورحمة الله وبركاته سلام يترى وتحيات تتواصل لا تفنى وصلوات دائمة راتبة مستديمة على إمام زماننا قائم آل محمد الحجة ابن الحسن سلام عليكم جميعا حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة 30 إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي: يا سدير، يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. دين القرود، الجزء 17: لقطات قرودية من صحائف تاريخ سقيفة بني ساعدة. مر الكلام في القسم الأول من هذا العنوان في الحلقة الماضية، وهذا هو القسم الثاني من العنوان نفسه. ما تقدم ذكره في الحلقة الماضية بمثابة مقدمة لتوضيح ما سأعرضه اليوم في وثيقة تاريخية وعقائدية في الوقت نفسه. إنها وثيقة مهمة. هذه الوثيقة حاولوا إخفاءها. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، بالضبط مثل ما مر علينا في الحلقات التي حدثتكم فيها عن ديني قرودي سقيفة بني طوسي. من جملة الوثائق التي عرضتها لكم وأنا أحدثكم عن المرجعية الشيعية الذهبية، عن مرجعية محسن الحكيم، عرضت بعض الوثائق، منها قصيدة عبد الحسين أبو شبع، ومنها قصيدة أحمد الوائلي. دفعت أموال وأموال لطمر هذه الوثائق، ولكنها بقيت. الوثيقة التي أنا بصدد الحديث عنها أيضا جرت محاولات لطمرها وإعدامها، ولكنها بقيت، تعرضت لتحريف، لتصحيف، لتضعيف، لتشكيك، قولوا ما تشاءون، ولكن الحقيقة لا زالت باقية وشاخصة في هذه الوثيقة. إنها القصيدة الجلجلية، قصيدة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان شاعرا، وشاعرا مجيدا، هذه القصيدة تمثل وثيقة مهمة جدا بالنسبة للباحثين عن الحقيقة في أجواء سقيفة بني ساعدة. حلقة اليوم عن هذه الوثيقة، ما كان من بيان في الحلقة الماضية كان توضيحا، كان شرحا، كان تفصيلا للذي سأتناوله من مضمون هذه الوثيقة، أعني القصيدة الجلجلية. في البداية أحكي لكم حكاية هذه القصيدة بنحو موجز ومختصر، ثم أدخل في التفاصيل. معاوية حين أعلن الحرب على أمير المؤمنين وسيد الوصيين كان محتاجا لوجود عمرو بن العاص معه، وتم الاتفاق فيما بين معاوية وعمرو بن العاص من أنه إذا تم الأمر لمعاوية وتغلب على أمير المؤمنين فإنه سيمنح مصر لعمرو بن العاص، وكان هذا بطلب من عمرو بن العاص. وحينما نتحدث عن مصر إننا نتحدث عن بلد زراعي واسع جدا، الخراج المصري كان يعتبر أهم خراج في كل بقاع الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. عمرو بن العاص لم يكن جاهلا ولم يكن غبيا حينما اشترط على معاوية أن تكون مصر له وأن يكون متحكما بخراجها، فخراج مصر لعمرو بن العاص، ووافق معاوية على ذلك. قطعا هناك تفاصيل في الكلام، أنا لست بصدد الدخول في كل التفاصيل. لما تم الأمر لمعاوية وصار عمرو بن العاص في مصر وآل أمر الخراج المصري إليه، مر زمن ليس طويلا وإذا بمعاوية يحاول أن يأخذ مصر من عمرو بن العاص، فوعد عبد الملك ابن مروان أن يكون واليا على مصر، وأرسل إلى عمرو بن العاص يطالبه بالخراج المصري، فأرسل له أبياتا كانت مقدمة، وبعد ذلك أرسل له القصيدة المفصلة، إنها القصيدة الجلجلية. ولما وصلت إلى معاوية، معاوية سكت ولم يتكلم، وترك مصر بيد عمرو بن العاص إلى أن مات عمرو بن العاص في مصر. لم يدم طويلا، ربما خطط له مكيدة وقتله سرا، لا ندري. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة. هذه هي حكاية القصيدة الجلجلية. لماذا سميت الجلجلية؟ لآخر بيت فيها، سأحدثكم عن معنى الجلجلية في تفاصيل الحلقة، لكنها سميت بالقصيدة الجلجلية لمضمون ذكر في آخر بيت فيها. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
بعد أن ذكرت لكم حكاية هذه القصيدة، سأذكر لكم جملة من مصادرها. كما بينت لكم أن القصيدة تعرضت لحذف، أتحدث عن حذف من أبياتها، ولتحريف مقصود واضح، ولتصحيف بسبب عدم الاهتمام بها، وبسبب محاولة إخفائها إلى أقصى حد، وتعرضت لتضعيف وتشكيك مثل ما مر علينا في أسلوب عائشة وهي تحدث بحديثها، وقرأت عليكم نماذج من أحاديثها التي جاءت في صحيح البخاري. إنها عملية إخفاء الحق، إنها عملية تمويه الباطل وكأنه حق، إنها عملية صناعة الوهم. الكتاب الذي بين يدي كتاب من الكتب التاريخية القديمة، أقدم من تاريخ الطبري وتاريخ المسعودي، إنه الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري المتوفى سنة 282 للهجرة، من الكتب التاريخية والمصادر المهمة جدا. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2001 ميلادي، صفحة 329، وتحت هذا العنوان رسالة معاوية إلى عمرو بن العاص. هناك خطأ مطبعي، جاءت الطبعة هكذا رسالة معاولة، خطأ مطبعي، رسالة معاوية إلى عمرو بن العاص. قالوا المؤرخون رواة التاريخ، وكتب معاوية إلى عمرو بن العاص وهو على مصر، قد قبضها بالشرط الذي اشترطه على معاوية، ما ذكرته لكم، في أن يكون مع معاوية في حربه على أمير المؤمنين. أما بعد، هذه رسالة معاوية إلى عمرو بن العاص. أما بعد، فإن سؤال أهل الحجاز الذين يأتون إلى الشام ويطلبون المدد المادي من معاوية، فإن سؤال أهل الحجاز وزوار أهل العراق قد كثروا علي، فإن سؤال أو سؤال والكلام واحد، فإن سؤال أهل الحجاز وزوار أهل العراق قد كثروا علي، وليس عندي فضل من أعطيات الجنود، فأعني بخراج مصر هذه السنة. فكتب إليه عمرو: معاوية، إن تدرك نفس شحيحة فما ورثتني مصر أمي ولا أبي، وما نلتها عفوا ولكن شرطتها، وقد دارت الحرب العوان على قطبي، ولولا دفاع الأشعري، يشير إلى أبي موسى الأشعري وكيف أنه خدعه وضحك عليه ووصفه بالحمار، وفعلا كان حمارا كما وصفه عمرو بن العاص، ولولا دفاع الأشعرية وصحبه لألفيتها ترغو كراغية السقب. السقب هو ابن الناقة. هذه الأبيات كانت مقدمة للقصيدة. فلما رجع الجواب إلى معاوية تذمم، أي امتنع وترفع عن أن يعيد الطلب مرة ثانية بحسب رواية الدينوري، فلم يعاوده في شيء من أمرها. والحقيقة إذا رجعنا
إلى بقية المصادر فإن الأبيات هذه كانت مقدمة. الرسالة الأصل التي بسببها سكت معاوية هي القصيدة الجلجلية، لأن معاوية لم يرتدع حينما وصلت هذه الأبيات التي قرأتها عليكم، وهذه ليست من القصيدة الجلجلية، هذه الأبيات بائية القافية والقصيدة الجلجلية لامية القافية، وهي قصيدة طويلة. فالدينوري ذكر أصل القصة. قلت لكم إن الوثيقة تعرضت لتحريف وتصحيف وحذف وإنكار وتشكيك، تعرضت لكل ما يمكن أن يزيلها، أن يزيلها عن صفحة الواقع، لأنها وثيقة قوية جدا، وسأعرضها عليكم، سأعرضها عليكم، ولكن لابد أن نتناول الموضوع بالتفصيل وبالهدوء. هذا المصدر إذن ذكر أصل الواقع. مصدر آخر، الدينوري من مؤرخي سقيفة بني ساعد، أما هذا المصدر لمؤلف شيعي، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب السروي المازندراني، المتوفى سنة 588. الدينوري متوفى سنة 282. ابن شهر آشوب المازندراني متوفى سنة 588. لماذا جئت بكتابه المناقب؟ لأن الكتاب في الحقيقة ليس شيعيا. أكثر من 80% من هذا الكتاب هو منقول عن مخالفي العترة الطاهرة. ربما نقلوا عن العترة الطاهرة ولكنهم من المخالفين. فأكثر مصادر هذا الكتاب هي من مصادر سقيفة بني ساعد. هذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، صفحة 216. ولما عزل معاوية عمرا من مصر كتب إليه. معاوية لم يعزل، هذه المعلومة ليست دقيقة. فذكر ابن شهر آشوب مجموعة من أبياتها، ذكر مجموعة قليلة من أبياتها. القصيدة طويلة، القصيدة تتجاوز 70 بيتا، وربما في أصلها تكون أكثر من ذلك. لكنني سأعتمد ما هو متوفر في المصادر التي أعتقد صحة الوثيقة فيها. فهناك مجموعة من الأبيات من نفس القصيدة أوردها ابن شهر آشوب في قضية عزل معاوية لعمر، ومعاوية ما عزل عمر، لكن مشكلة حدثت بينهما. وهكذا تلاحظون كيف أن الحقائق تحرف. هذا كتاب شيعي لكنه في الحقيقة ليس شيعية، لأن مصادره من مصادر المخالف. وهذا شرح نهج البلاغة. نهج البلاغة كتاب جمعه الشريف الرضي، جمع فيه ما اختاره من كلام أمير المؤمنين. ولا بد أن تعرفوا من أن أكثر الكلام الذي جمعه الشريف الرضي أخذه من كتب المخالفين، لم ينقل من كتبنا. الخطب التي في كتبنا في الكافي وغيره تختلف عن النصوص التي أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة. وعلى أي حال، أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة. ابن أبي الحديد المعتزلي له شرح معروف، شرحه على النهج، وهو كتاب أدبي وتاريخي في الوقت نفسه. ابن أبي الحديد متوفى سنة 656 للهجرة. تلاحظون أنا انتقلت بكم من الدينوري المتوفى سنة 282 إلى ابن شهر آشوب المازندراني المتوفى سنة 588، ومنه إلى ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة 656 للهجرة. هذه طبعة دار الكتاب العربي، وهذا المجلد الخامس الذي يشتمل على الجزئين التاسع والعاشر. الطبعة الأولى 2009 ميلادي. طبعة دار الكتاب العربي بغداد شارع المتنبي. في الجزء العاشر صفحة 264 تحت هذا العنوان: كتاب معاوية إلى ابن العاص واليه في مصر. فذكر الواقعة التي تحدث عنها الدينوري، وذكر الأبيات بالقافية البائية، ثم ذكر جانبا من القصيدة الجلجلية. لا أريد أن أقرأ الأبيات لأنني في آخر الأمر سأقرأ القصيدة كاملة عليكم. فأورد جانبا من أبيات القصيدة الجلجلية مع ملاحظة الاختلاف في بعض ألفاظ هذه الأبيات التي ذكرها ابن شهر آشوب أو التي ذكرها ابن أبي الحديد المعتزلي. هناك كتاب تاريخي أيضا، كنز الدرر وجامع الغرر لأبي بكر ابن عبد الله ابن أيبك الدواداري. لا نعرف تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته، ولكنه قطعا كان من مؤرخي مصر ومن مؤرخي القرن الثامن الهجري. هذا هو الجزء الرابع من كنز الدرر وجامع الغرر. الجزء الرابع عنوانه الدرة السمية في أخبار الدولة الأموية، صفحة 16 من الجزء الرابع، مراسلة عمرو بن العاص. يدخل في التفاصيل ثم يورد القصيدة الجلجلية بنحو كامل تقريبا، لكنها مشحونة بالأخطاء، خصوصا ما يرتبط بالأخطاء اللغوية. هناك أخطاء شعرية، أخطاء إملائية، أخطاء لفظية، القصيدة مشحونة بالأخطاء وبالتحريف كذلك. أذكر لكم مثالا، مثلا في أحد أبياتها: وجهلك بي يا ابن أكالة الكروش. في النص الصحيح يا ابن أكالة الكبود وليس الكروش، وواضح أن التحريف مقصود، لأن آكلة الأكباد هند أم معاوية هي التي قتلت حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله ومثلت بجسده الشريف وحاولت أن تأكل كبده، لكنها ما إن وضعت قطعة من كبد الحمزة في فمها إلا وتحول إلى حجر، فأجبرت على أن تلفظ ذلك الحجر من فمها، فجاء المحرف هنا حرفها لكي تنسى هذه الواقعة. وجهلك بي يا ابن أكالة الكبود في النص الصحيح وليس يا ابن أكالة الكروش. ثم قال في صفحة 24: لست أظن هذه الأبيات من قول عمرو بن العاص رضي الله عنه، هم جاءوا إلى القصيدة وعبثوا فيها وجعلوها ركيكة ضعيفة هزيلة كي يتمكنوا من القول بهذه الطريقة. لست أظن هذه الأبيات من قول عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنها سخيفة اللفظ ركيكة المعنى، وإلى مثل أولئك انتهت الفصاحة، ولعلها مفتعلة من بعض المتوالين، المتوالين يعني الموالين لمحمد وآل محمد. هذه اللفظة مصرية، متولي يعني يتولى عليا وآل علي، وهذا الاسم ينتشر في مصر، متولي، متولي يعني متولي، هو يتولى عليا وآل علي، تجمع في اللهجة الشعبية المصرية امتاولة، ولكن في التعبير العربي الفصيح متوالون. ولعلها مفتعلة من بعض المتوالين، وإلا أين هذا الشعر مما حفظ من كلامه رضي الله عنه، وهو قوله سينقل كلمات أمير المؤمنين ينسبها إلى عمرو بن العاص، وهذا كثير في كتب المخالفين، يأخذون كلام أمير المؤمنين مرة ينسبونه إلى أبي بكر، وأخرى ينسبونه إلى عمر، وثالثة ينسبونه إلى معاوية، ورابعة ينسبونه إلى ابن العاص. هذه كلمات أمير المؤمنين. إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام غشوم، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم، وهكذا. هذه كلمات علي، هذه بلاغة علي. تلاحظون كيف تجري الأمور؟ أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، إنما هو مرور سريع وعابر، لأنني أريد أن أعرض الوثيقة بين أيديكم، لكنني لابد أن أضعكم في الأجواء التي نسجت حول هذه الوثيقة. فجاءوا إلى القصيدة عبثوا فيها وحرفوها كي تكون هزيلة، لا يستطيعون أن يقولوا من أنه لا توجد قصيدة، لا يستطيعون، هناك قصيدة معروفة. ولذا مرة يذكرون أول الحكاية مثل ما فعل الدينوري، أو أنه تذكر بعض أبياتها، هذا هو الذي توفر مثلا لابن شهر آشوب المازندراني، أو لابن أبي الحديد المعتزلي، توفرت بعض أبياتها. فهنا شكك فيها هذا المؤرخ، وأخذ يقارن بين كلمات مثل ما قال هي كلمات عمرو بن العاص التي تنبئ عن فصاحة وبلاغة، وما هي بكلمات عمرو بن العاص؟ هذه كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهي موجودة عندنا في مصادرنا وكتبنا. فهذا المؤرخ كما قلت هو من مؤرخي القرن الثامن الهجري، أبو بكر ابن عبد الله ابن أيبك الدواداري، من مؤرخي مصر. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. وعن فائد الحناط قال: قلت لأبي الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام، قال: قد سمعت؟ قال: فقال يا فائد من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي: من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه. ثم قرأ: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لطائف أخباري الأول في من تصرف في مصر من أرباب الدول لمحمد الإسحاقي المتوفى سنة 1060، وهناك من يقول من أنه توفي سنة 1066، لا يوجد فارق كبير. مؤرخ مصري، هذا الكتاب ذكر جانبا من القصيدة الجلجلية، سأعرض لكم نسخة مخطوطة من هذا الكتاب وهي موجودة في خزائن الكتب المخطوطة. رجاء اعرضوا لنا صور النسخة الأولى من نسخ هذا الكتاب، إنني أتحدث عن نسختين مخطوطتين. رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأولى، هذه الصفحة الأولى التي عليها اسم الكتاب. نذهب إلى الصفحة الثانية التي يبدأ منها الكتاب، وتلاحظون العلامة في رأس الصفحة لبداية الكتاب كما هو ديدن الكتب المخطوطة القديمة، وتبدأ الصفحة بعد النقش بالبسملة. نذهب إلى الصفحة 85، هذه الصفحة 85 من هذه المخطوطة في آخر الصفحة تبدأ القصيدة الجلجلية: معاوية الفضل لا تنس لي، وعن منهج الحق لا تعدلي، إلى آخر الأبيات. وقبلها تحدث الإسحاقي عن واقعة وقصة هذه القصيدة. نذهب إلى الصفحة 86، أبيات من القصيدة. هو لم يذكر القصيدة كاملة لكنه ذكر أبياتا تلخص مضمون القصيدة. لماذا لم يذكر القصيدة كاملة؟ هل لم تكن متوفرة لديه، أم أنه ما أراد أن يذكر الحقيقة كاملة؟ نذهب إلى آخر صفحة من المخطوطة، هذه الصفحة الأخيرة، وإنما أوردتها كي يكون الكلام دقيقا، من أنني عرضت لكم الصفحة الأولى وهذه هي الصفحة الأخيرة، وإلا فلا علاقة لها بالقصيدة الجلجلية. نذهب إلى النسخة الثانية من هذا الكتاب، إنها نسخة مخطوطة أيضا. هذه الصفحة الأولى والتي بعدها، رجاء اعرضوا لنا الصفحة الثانية والعشرين. في الصفحة الثانية والعشرين هذه هي الأبيات التي ذكرها مؤلف الكتاب الإسحاقي من القصيدة الجلجلية. نذهب كذلك إلى الصفحة الثالثة والعشرين حيث بقية ما ذكر الإسحاقي من أبيات القصيدة الجلجلية، وإلى الصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة. هذه الصفحة الأخيرة من مخطوطة كتاب محمد الإسحاقي المتوفى سنة 1060 للهجرة. هناك المكتبة الخديوية التي أسسها الخديوي إسماعيل في القاهرة سنة 1870 للميلاد، وهي مكتبة مهمة جدا من مكتبات مصر. قطعا اليوم لا تعرف بهذا الاسم، وإنما تعرف بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. مكتبة الخديوي إسماعيل كما قلت لكم أسست سنة 1870 للميلاد، وفيها الكثير من المخطوطات. نستدل على هذه المخطوطات من خلال الفهرست الذي نظم وطبع عند تأسيس هذه المؤسسة المهمة. الجزء الرابع من فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتب خانة الخديوية المصرية الكائنة بسراي درب الجماميز بمصر المحروسة المعزية. الطبعة الأولى بالمطبعة العثمانية بمصر سنة 1307 للهجرة. 1307. رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأولى من الجزء الرابع من فهرست المكتبة الخديوية بمصر. هذه الصفحة الأولى. الصفحة الأولى التي هي موجودة على الغلاف وعلى ما بعد الغلاف حينما نفتح غلاف الكتاب. نذهب إلى الصفحة الثانية وإلى الصفحة الثالثة وإلى الصفحة الرابعة. إنما جئتكم بهذه الصفحات مثالا للطريقة والأسلوب الذي نظم به هذا الفهرست. نذهب إلى صفحة 314. إذا دققتم النظر في أول سطر كامل في وسط الصفحة، ما بعد وسط الصفحة، مجموع يشتمل على قصيدة لامية مخمسة، هذه هي القصيدة الجلجلية خمسها بعض الشعراء، وعلى لامية سيدنا عمرو بن العاص التي كتب بها إلى سيدنا معاوية، وغير ذلك وغير ذلك من الأمور التي ذكرت في مجموع هذه المخطوطات. حديثنا عن لامية عمرو بن العاص، فهي موجودة ضمن مخطوطات المكتبة الخديوية بحسب ما جاء هذا في فهرست المكتبة الخديوية، وها أنني أعرضه عليكم، مجموع يشتمل إلى أن يقول وعلى لامية سيدنا عمرو بن العاص. المراد من مجموع، هكذا هو حال المخطوطات، مجموعة من المخطوطات تختلف في مضامينها، تجمع في مجلد واحد لأجل المحافظة عليها. ثم مجموع آخر يشتمل على القصيدة اللامية المتقدمة، هي قصيدة عمرو بن العاص، لقد جاءت في أكثر من مخطوطة، مجموع آخر يشتمل على القصيدة اللامية المتقدمة وتخميسها إلى آخر ما جاء مذكورا بخصوص تفاصيل هذه المخطوطات. إذن هناك أكثر من مخطوطة في مخطوطات المكتبة الخديوية بمصر للقصيدة الجلجلية. رجاء اعرضوا لنا آخر صفحة من الجزء الرابع من هذا الفهرست. هذه الصفحة الأخيرة كي تكونوا على اطلاع من أن الكتب هذه حقيقية. أعرض عليكم صفحاتها الأولى وصفحاتها الأخيرة كما هو ديدن التحقيق في الكتب والمخطوطات بين المتخصصين وأهل الخبرة. رجاء اعرضوا علينا صورة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والتي كانت سابقا المكتبة الخديوية. اعرضوا علينا المؤسسة المعاصرة هذه والتي هي في القاهرة في مصر، هذه هي. هنا مخطوطات المكتبة الخديوية في يومنا هذا. هناك مكتبة أخرى في مصر ولكنها في قرية من قرى مصر، في قرية في محافظة البحيرة في مصر، وهي من المحافظات الشمالية في شمال مصر. وحينما أقول شمال مصر أعني سواحل البحر المتوسط. هناك قرية تعرف بروضة خيري، مثقف وأديب مصري أحمد خيري بيك، كان جامعا للكتب، ترك مكتبة تشتمل على مخطوطات، إنها مكتبته الشخصية ولكنه جعلها مكتبة عامة بعد وفاته، مكتبة أحمد خيري. رجاء اعرضوا لنا صورة أحمد خيري بيك. هذا هو أحمد خيري بيك المتوفى سنة 1967 للميلاد. واعرضوا لنا الصفحة الأولى من مجموعة عنونت بمجموعة شعر، هناك مجموعة قصائد مخطوطة. اعرضوا لنا الصفحة الأولى، هذه هي الصفحة الأولى، وإذا تدققون في الختم الذي هو في أعلى الصفحة مكتوب عليه مكتبة أحمد خيري، وهناك رقم وتفاصيل أخرى. إذا تقرؤون ماذا جاء في الفهرست في الرقم واحد، قصيدة عمرو بن العاص لمعاوية. ندخل على هذه القصيدة، هذه الصفحة الأولى، واضح العنوان قصيدة سيدي عمرو في حق أمير المؤمنين سيدي معاوية رضي الله عنهما آمين. نذهب إلى الصفحة الثانية والثالثة، هنا يعرض هذا المخطوط الأبيات البائية التي قرأتها عليكم قبل قليل من الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري، ويعرض القصيدة الجلجلية، وقد جاء طويلة طويلة مفصلة، أطول نص للقصيدة الجلجلية موجود هنا في هذا الكتاب. قطعا هو نقل النص الأصل مع النسخ المختلفة، ولا بد أن تعرفوا من أن الأشعار بشكل عام، أنا أتحدث عن الأشعار القديمة، تختلف ألفاظها من نسخة إلى نسخة ومن كتاب إلى كتاب، هذا ما هو بشيء غريب أبدا. أضرب لكم مثالا، هذا ديوان المتنبي، الشاعر الذي لا يوجد إشكال عقائدي على شعره كهذه القصيدة، كقصيدة عمرو بن العاص، فأشعاره لم تتعرض للمشاكل التي تعرضت لها قصيدة عمرو بن العاص. لم يحاول أحد إخفاء أشعار المتنبي، ومع ذلك فهذا ديوانه، وهذه النسخة من أفضل نسخ وطبعات ديوان المتنبي، ديوان أبي الطيب المتنبي المتوفى سنة 354 للهجرة، توفي قتلا. الدكتور عبد الوهاب عزام، هذه الطبعة طبعة منشورات الشريف الرضي قم المقدسة إيران، إنها النسخة التي صححها وقارن نسخها وجمع تعليقاتها الدكتور عبد الوهاب عزام، طبعة تعتمد على أقدم النسخ وأصحها. إذا قلبنا هذا الديوان ما من صفحة في هذا الديوان إلا وهناك حواش، هذه الحواشي تتحدث عن اختلاف ألفاظ قصائد المتنبي من نسخة إلى أخرى، هذا ونحن نتحدث عن أشعار المتنبي، والأمر هو هو مع الشعر الجاهلي، مع الشعر في صدر الإسلام، مع الشعر في العصر الأموي، مع الشعر في العصر العباسي الأول، في العصر العباسي الثاني، وهكذا حينما يقسمون تاريخ الشعر هكذا يقسمونه. فهذا الأمر معروف، معروف في دواوين الشعر وفي كتب الأدب، هناك اختلاف في الألفاظ والكلمات في أشعار الشعراء، مرده إلى اختلاف النسخ، إلى نسيان رواة الأشعار، إلى غير ذلك. فما هو بغريب أن نجد اختلافا واضحا باختلاف نسخ القصيدة الجلجلية، مع ملاحظة أن القصيدة تعرضت بأسلوب عمدي وقصدي لطمسها وتضييعها وإتلافها، ومع ذلك بقيت، ويمكننا أن نستكشف المضمون الوثائقية لهذه القصيدة. رجاء أعيد عرض الصفحة الثانية والثالثة، هذه الصفحة الثانية والثالثة من المخطوطة التي هي من مخطوطات مكتبة أحمد خيري. نذهب إلى الصفحة الرابعة والخامسة، تلاحظون أن القصيدة طويلة، طويلة لأنه ذكرها وذكر الاختلافات في النسخ المتعددة. ونذهب إلى الصفحة السادسة والسابعة، وكذلك نذهب إلى الصفحة الثامنة والتاسعة، وهنا تنتهي القصيدة الجلجلية. إذا قرأتم واستطعتم أن تقرأوا في آخر الصفحة التاسعة بعد القصيدة، هناك خطوط تعلن نهاية القصيدة، فلم يطالبه بعدها سيدي معاوية بالخراج إلى أن توفي والله أعلم. وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع. رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة من مخطوطات مكتبة أحمد خيري. هذه هي الصفحة الأخيرة التي أشرت إليها. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا الغاف يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله
رياض المدح والرثاء في مدح ورثاء النبي وآل بيته الأطهار. هذا الكتاب لأحد المشايخ من البحرين، أحسين علي البحراني، المتوفى سنة 1212 للهجرة. هذه الطبعة هي طبعة منشورات الكاظمين، هذه الطبعة الصحيحة والتي اشتملت على نسخة يمكنني أن أصفها بأنها النسخة الأصح من القصيدة الجلجلية. رياض المدح والرثاء في مدح ورثاء النبي وآل بيته الأطهار للشيخ أحسين علي البحراني. هذه النسخة هي طبعة منشورات الكاظمين، وهو استنساخ على طبعة قديمة هي طبعة المكتبة العربية مطبعة الآداب. هذه النسخة هي التي تشتمل على أصح ما يمكن أن أقول بالقياس إلى ما اطلعت عليه في كتب الشيعة أو في كتب السنة بخصوص القصيدة الجلجلية. ولا أزعم أنها هي الأصل، هي الأخرى تعرضت إلى تصحيف وتحريف، هذه النسخة التي وصلت إلينا عبر هذا الكتاب. لكن المستغرب أن انتشارات مكتبة الحيدرية أعادت طبع هذا الكتاب، وهذه النسخة عندي، إنها طبعة انتشارات مكتبة الحيدرية، صححه وعلق عليه حسن عبد الأمير محمد. انتشارات المكتبة الحيدرية قم المقدسة، هذه هي الطبعة الأولى 1416 هجري قمري، إيران. هذه الطبعة حذفت منها القصيدة بكاملها وجيء بنسخة أخرى تختلف عن النسخة التي وضعها المؤلف في زماننا هذا. هذا الكتاب أعيد طبعه في مدينة قم في إيران، وهذه المكتبة معروفة، كانت أساسا في النجف وانتقل أصحابها إلى مدينة قم من طريق التسفير. فهذا الذي ذكر اسمه هنا من أنه صحح الكتاب وعلق عليه حسن عبد الأمير محمد، قام بحذف القصيدة بكاملها وجاء بنسخة جديدة هي النسخة الموجودة في كتاب الغدير للشيخ الأميني، فحذف النسخة التي وضعها المؤلف أساسا، وهي أفضل النسخ وأصح النسخ من خلال المقارنة بين كل هذه المطبوعات والمخطوطات، حذفت وجيء بنسخة أخرى. تلاحظون أن التحريف موجود في كل وقت، في كل وقت، وهو تحريف غريب. أنتم تريدون أن تطبعوا الكتاب، لماذا تعبثون به؟ صححه، المفروض أن يكتب زوره، زوره وخربه. حسين علي البحراني متوفى سنة 1212 للهجرة، سأقرأ القصيدة بعد قليل عليكم من هذا الكتاب، من النسخة الأصل وليس من النسخة المزورة. مصدر آخر من المصادر المهمة لهذه القصيدة موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب لعبد الحسين الأميني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1970 للميلاد 1390 للهجرة، توفي سنة 1390 للهجرة الموافق بالتقويم الميلادي 1970. الأميني حكايته طويلة، جمع الكثير من المخطوطات، تنقل بين البلدان في إيران والعراق والهند وتركيا وبلاد الشام ومصر، تنقل في الكثير والعديد من البلدان بحثا عن المخطوطات، واستطاع أن يجمع الكثير من المخطوطات ووضعها في مكتبة أسسها في النجف، سماها مكتبة أمير المؤمنين وهي بجوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رجاء أعرضوا لنا صورة عبد الحسين الأميني. هذا هو عبد الحسين الأميني صاحب موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب رضوان الله تعالى عليه. أما مكتبته التي أسسها وبناها لا زالت موجودة في النجف، إنها مكتبة أمير المؤمنين وكانت تشتمل على عدد هائل من المخطوطات التي استطاع أن يجمعها من خلال تجواله وأسفاره في البلدان الكثيرة، إلا أن الكثير من هذه المخطوطات سرقت أيام النظام البعثي من قبل بعض البعثيين يتاجرون بها يبيعونها، فسرقت الكثير من مخطوطاتها، لكن المكتبة لا زالت عامرة إلى يومنا هذا. رجاء اعرضوا لنا صورة هذه المكتبة. هذه مكتبة الشيخ الأميني وصورته واضحة في المكتبة، إنها من أهم ومن أفضل مكتبات النجف. الشيخ الأميني استطاع أن يحصل على الكثير من المخطوطات ونقل القصيدة الجلجلية من تلك المخطوطات. هذا هو الجزء الثالث من كتاب الغدير، وهذه الطبعة طبعة مركز الغدير للدراسات الإسلامية، الطبعة الثالثة 2005 ميلادي، قم المقدسة إيران. في الصفحة 73 بعد 100 تحت الرقم الرابع، إنه تسلسل الشعراء في هذه الموسوعة بحسب التأريخ، عمرو بن العاص المتوفى في السنة 43 للهجرة، لم يتنعم كثيرا بخراج مصر، وتبدأ القصيدة الجلجلية: معاوية الحال لا تجهلي، وعن سبل الحق لا تعدلي. هذه القصيدة هي التي نقلت في النسخة المحرفة التي حرفها من حرفها من كتاب رياض المدح والرثاء لحسين علي البحراني. ذكر الأميني القصيدة الجلجلية ثم تحدث عن العديد من مصادرها. صفحة 176 هذه القصيدة المسماة بالجلجلية كتبها عمرو بن العاص إلى معاوية ابن أبي سفيان في جواب كتابه إليه يطلب خراج مصر ويعاتبه على امتناعه عنه. توجد منها نسختان في مجموعتين في المكتبة الخديوية بمصر، وقد زار الأميني هذه المكتبة وطلع على تلك المخطوطات ونقل عنها، والتي حدثتكم عنها قبل قليل. توجد منها نسختان في مجموعتين من مجموعات المخطوطات في المكتبة الخديوية بمصر، كما في فهرستها المطبوع سنة 1307 وقد عرضت عليكم صور هذا الفهرست، وروى جملة منها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، وعرضت ذلك عليكم أيضا. وقال: رأيتها بخط أبي زكريا يحيى ابن علي الخطيب التبريزي، وهذا متوفى سنة 502 للهجرة. فهذا مصدر آخر من المصادر التي نقلت القصيدة بحسب ما يقول ابن أبي الحديد المعتزلي. وقال الإسحاقي في لطائف أخبار الأول، ونقل المضمون الذي عرضته لكم في مخطوطتين من مخطوطات كتاب الإسحاقي، ويستمر في ذكر المصادر صفحة 178، يستمر في ذكر مصادر القصيدة الجلجلية. للفائدة سأقرأ ذلك عليكم بنحو سريع. وذكر الشيخ محمد الأزهري في شرح مغني اللبيب هذه الأبيات برمتها حرفيا، نقلا عن تأريخ الإسحاقي، غير أنه حذف قوله: وحيث تركنا أعالي النفوس نزلنا إلى أسفل الأرجل. وذكر منها 13 بيتا ابن شهر عاشوب في المناقب، ومر الكلام عن هذا. وأخذ منها السيد الجزائري في الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري، وكتابه الأنوار النعمانية كتاب معروف. وأخذ منها السيد الجزائري في الأنوار النعمانية 20 بيتا، وذكرها برمتها الزنوزي في الروضة الثانية من رياض الجنة، وقال: هذه القصيدة تسمى بالجلجلية لما في آخرها، وخمسها بطولها الشاعر المفلق الشيخ عباس الزيوري البغدادي الأميني، يقول: وقفت عليه على هذا التخميس في ديوانه المخطوط المصحح بقلمه، بقلم الشاعر، ويوجد التخميس في إحدى نسختي المكتبة الخديوية بمصر. صار واضحا لدينا أن القصيدة الجلجلية معروفة في الأوساط السنية والشيعية ومنذ قديم الزمان عند المؤرخين وعند علماء الدين وعند الشعراء والأدباء. وقد عرضت ما عرضت عليكم مما استطعت بيانه في هذه الحلقة الوجيزة وبحسب ما يسنح به المقام. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. حدثتكم عن قصة القصيدة الجلجلية، ثم انتقلت إلى مصادرها المتوفرة لدينا من المطبوع والمخطوط في الكتب السنية والشيعية. من كل ما تقدم، إذن هناك اتفاق بين معاوية وابن العاص، وهذا الاتفاق يتكون من فقرتين: الفقرة الأولى أن يحارب أمير المؤمنين عليا صلوات الله عليه ولعنة الله عليهما، نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: حرب علي حربي، الذي يحارب عليا يحاربني، وسلم علي سلمي. هذا الكلام من البديهيات الواضحة في دين العترة وحتى في كتب القوم، في كتب سقيفة بني ساعد. إذن الفقرة الأولى اتفق على حرب علي. الفقرة الثانية: أجر عمرو بن العاص في حربه لعلي أن يمنح مصر وخراجها، وهذا هو الذي حدث. مضمون القصة عرفناه، المصادر عرفناها، والقصيدة موجودة، تعرضت لتحريف، لتصحيف، لحذف، لطمر، لطمس، قولوا ما تشاءون، كل هذا صحيح، لكن بقايا الحقيقة لا زالت بين أيدينا. ما هو المضمون الوثائقي بنحو وجيز في هذه القصيدة؟ المضمون الوثائقي هو الكلام الذي ذكره محمد ابن أبي بكر في رسالته إلى معاوية التي قرأتها عليكم يوم أمس. هو المضمون، هو إقرار صريح من عمرو بن العاص من أنه ومعاوية على الباطل، ومن أن الحق مع علي، ومن أن الباطل بدأ منذ أول لحظة من لحظات خلافة سقيفة بني ساعد. هذا هو المضمون في القصيدة كلها. سأقرأ القصيدة عليكم من النسخة التي أراها هي أفضل النسخ، إنها النسخة الموجودة في هذا الكتاب رياض المدح والرثاء لحسين علي البحراني المتوفى سنة 1212. لا يعني أن النسخة هذه هي النسخة الكاملة، لا تخلو من خلل هذه النسخة، ولكنها أفضل النسخ من خلال المقايسة والمقارنة مع سائر النسخ التي عرضتها. وهناك نسخ ما عرضتها عليكم، أنا لا أستطيع أن أعرض كل شيء، وإنما أعرض عليكم ما أجده مهما وما أراه كافيا ومؤديا للغرض المطلوب. هذه القصيدة تصل أبياتها إلى 71 بيتا. سأقرأ القصيدة كاملة عليكم، وبعد ذلك أعود للحديث عن مضمونها الوثائقي بنحو إجمالي بحسب ما يسنح به المقام. نحن والقصيدة، هذه هي الوثيقة. متى قالها عمرو؟ لما نقض معاوية عهده له بولاية مصر، وأراد أن يمنحها لعبد الملك ابن مروان، فهكذا قال عمرو بن العاص: معاوية الفضل لا تنسلي، وعن منهج الحق لا تعدلي، نسيت احتيالي في جلقين، نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي، وقد أقبلوا أهلها يهرعون مجافيلك البقر الهملي، فقلت لهم إن فرض الصلاة بغير حضورك لم يقبلي، فولوا ولم يعبأوا بالصلاة، وقد كان جامعهم ممتلي. ولما أتاك إمام الهدى علي وقد سار بالجحفلي، وقلت بمن أتقي بأسه وفي جيشه كل مستفحلي، فقلت إذن قم فإني أرى قتال المفضل بالجهل، من البقر البكم أهل الشآم لأهل التقى والحجة تلي، فبي حاربوا سيد الأوصياء بقولي خذوا بدم العنصلي، وكدت لهم قصد أن ينثنوا عن الحرب كنعم الجفل، وصيرت أهل نفاق العراق يسيرون عسفا إلى الموصل، وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل، وقلت لكم ترفعون الرماح عليها المصاحف في القسطل، ورمت الحكومة عن خدعة لينقض ما شيدوا مقولي، ولم أرض إلا بشيخ الضلال عن الوضحاء ذوي المقول، نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندلي، ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاص في المفصل، وألعقته عسلا باردا وأمزجته بشبى الحنظلي، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتم في الأنمل، وكنت ولم ترها في المنام فزفت إليك ولا مهر لي، ولم تك والله من أهلها ورب المقام ولم تكملي، ولا لك فيها ولا ذرة ولا لجدودك من أولي، وأرقيتك المنبر المشمخر بلا حد سيف ولا منصلي، وسيرت ذكرك في الخافقين كسير الجنوب مع الشمألي، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وجهلك بي يا ابن أكالة الكبود كقولك لا أم لي، ولولا مزاجرتي لم تطع، ولولا وجودي لم تحفلي، ولولا يكنت كمثل النساء تعافوا الخروج من المنزل، وحيث جعلتك فوق الرؤوس تنزلني أسفل الأسفل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بحق جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي، فوالي مواليه يا ذا الجلال وعادي معادي أخي المرسل، فقال احفظوها كحفظي له يقينا فمدخله مدخلي، ولا تنقضوا العهد من بيعتي فقطعكم فيه لم يوصلي، فبخبخ شيخاك لما ارتأه عرى عقد حيدر لم يحللي. إنني أقرأ القصيدة كما هي، ولكنني سأصحح الأخطاء حينما أعود لبيان مضمونها. فبخبخ شيخاك لما ارتأوا عرى عقد حيدر لم يحللي، فقد كنت شيطانها في الأخير، كذا ينقض الآخر الأول، وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفل، وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفل، فما عذرنا يوم فصل الخطاب، لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا قد اعتز بالله والمرسل، فما دم فعلان، المراد عثمان، فما دم فعلان منجل لنا من النار والموقف المخجل، ألا يا ابن هند أضعت الجنان بأمر عهدت وأمر جلي، وأخرت أخراك كيما تنال يسير الحطام من الأعجل، ولم تقتنع بعد سحق المقام وأدناه بالشرب والمأكل، وكنت كمقتنص في الشراك يذود الظباء عن المنهل، وكنت كمقتنص في الشراك يذود الظباء عن المنهل، أنسيت ويلك يوم الهرير، أنسيت ويلك، أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي، أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي، وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكملي، وحتى أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليل، وحتى أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليل، وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقل، لحظت بعينيك أين المفر لعمري من البطل الأبطلي، فهل لك من حيلة تدهي بها ففؤادي في عنقلي، وشاردتني طالبا منيتي لك الملك في ذاك والأمر لي، وقد قمت من محنتي راقصا وكشفت عن سوءتي أذيلي، فستر عن وجهه وانثنى حياء وروعي يرتاب لي، ولما ملكت زمام الأنام ونلت بذاك عصا الأطول، فسمت لغيري وزن الجبال وأعطيتني زنة الخردل، وأمنحت مصر لعبد المليك وأصبح أمري في مرجلي، وإن كنت تطمع في ردها فإني لحربك بالمعضل، بفرسان في الحرب شم الأنوف وبالسمهرية والذبل، وأكشف عنك محل العرى وقصدك في يومك الأنكل، وحد اللسان كحد السنان بيوم الكريهة كالمنصل، وما لك فيها ولا ذرة، وما لك فيها ولا ذرة، ولا ابن قحا فيها الأرذل، ولا زفر كان من أهلها، ولا زفر كان من أهلها، أقول كذاك ولا نعثلي، فإن قلت نيلكها شبهة فأين الحسام من المنجل، فإن قلت نيلكها شبهة فأين الحسام من المنجل، وأين الثريا، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين اللآلي من الفلفل، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين الحصى، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين معاوية من علي، فإن كنت فيها بلغت المنى، فإن كنت فيها بلغت المنى، ففي عنقي علق الجلجل، علق الجلجل، فأين الحسام من المنجل، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين اللآلي من الفلفل، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين معاوية من علي. نذهب إلى فاصل.
فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب الناظرون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج الغاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالحون بعد الصالح وصادقون بعد الصادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية
الكتاب الذي بين يدي وقعة صفين نصر ابن مزاحم المتوفى سنة 212 للهجرة. هذا الكتاب من أهم الكتب التي تحدثت عن واقعة صفين ومقدماتها وخواتيمها. هذه النسخة هي نسخة مكتبة المرعشي النجفي، إنها الطبعة الثالثة 1418 هجري قم المقدسة إيران. هذا الكتاب يشتمل على الكثير من الحقائق، ولا أخفيكم سرا، عمر طويل قضيته مع الكتب. بدأت حكايتي مع الكتاب حينما كنت في 17 سنة. حتى أصبحت مجنونا بهذه الكتب. منذ 17 وأنا أركض وراء الكتب. لم يمر علي كتاب كهذا الكتاب. إنني أتحدث عن جهة معينة، لم يؤلمني كتاب كهذا الكتاب، مع أن الرجل صادق. الألم ليس من المؤلف وليس من الكتاب نفسه، الألم مما يذكر في الكتاب.
مع أن المؤلف لم يذكر الحقيقة الكاملة، لكنه تحدث عن شيء من ظلامة أمير المؤمنين، كيف ظلمه الناس، وأسوأ الظلم ما واجهه من العراقيين، مثلما نصره العراقيون ومثلما من العراقيين رجال كانوا في قمة الوفاء والإخلاص لأمير المؤمنين، ولكنهم قلة. أكثر العراقيين غدروا به، غدروا بأمير المؤمنين. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، إنما أشرت إلى هذه النقطة لعل الذين يسمعونني من العراقيين يعتبرون، يقفون مع أنفسهم، هل هم في موقفهم الحالي مع علي أم مع البتريين من أعداء علي في النجف؟ يضحكون على أنفسهم ويتصورون أن أصحاب العمائم السوداء والبيضاء يمثلون عليا، لا علاقة لهم بعلي لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء أعداء منهج علي، هؤلاء ما هم على دين علي وآل علي. على أي حال، في الصفحة 37 أقرأ لكم هذه الجمل التي ترتبط بحديثنا عن معاوية وعن ابن العاص. قال معاوية لعمر: يا أبا عبد الله، هذه كنيته، كنية ابن العاص، ولده اسمه عبد الله ويكنى باسم ولده. قال معاوية لعمر: يا أبا عبد الله، إني أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربه وقتل الخليفة، الإشارة إلى عثمان، وأظهر الفتنة وفرق الجماعة وقطع الرحم. معاوية يدعو ابن العاص إلى الجهاد، ما هذا هو منطقهم؟ نحن ماذا نقرأ في زيارة عاشوراء؟ اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. هكذا يظهرون للناس من أنه جهاد. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين، الذين سموا مقاتلة الحسين وقتله جهادا. المنطق هو هو، والحكاية تبدأ من حروب الردة التي قادها أبو بكر في خلافته السقيفية. فهناك أيضا أعلن الجهاد وقتلوا من قتلوا، ومثل ما فعل خالد ابن الوليد وقتل مالك ابن نويرة، إنه رجل من أهل الجنة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ضيفا في داره. كان مالك يستضيفه في داره، يطعمه ويكرمه ويرعاه ويسجر النار له، لأن الجو كان باردا جدا في تلك الأيام. قتله غدرا وقطع رأسه ووضع رأسه أذفية تحت القدر، وزنى بزوجته بعد أن قتله. هذا هو جهاد أبي بكر. هذا ما هو سيف الله المسلول؟ هذا ذكر الشيطان المسلول. هذا ما هو سيف الله المسلول؟ هذا ذكر الشيطان المسلول. أي نفس عند هذا الرجل؟ قتل رجلا من أهل الجنة غدرا وهو ضيف عنده، فأي رغبة جنسية عند هذا الرجل كي يزني بزوجة هذا القتيل وهي تبكي على زوجها، يزني بها اغتصابا، اغتصبها اغتصابا. وهذا مذكور في كتب السنة قبل كتب الشيعة. هذا هو جهاده. قال معاوية لعمر: يا أبا عبد الله، إني أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربه وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرق الجماعة وقطع الرحم. قال عمر: إلى من؟ عمر يعرف المقصود، لكنه يريد من معاوية أن ينطق اسم علي. قال عمر: إلى من؟ قال: إلى جهاد علي. فقال عمر: والله يا معاوية، ما أنت وعلي بعكمي بعير، بعكمي يعني بعدلي بعير، أنت لا يمكن أن تعادل عليا. ما لك هجرته ولا سابقته ولا صحبته ولا جهاده ولا فقهه وعلمه، والله إن له مع ذلك حدا وجدا وحظا وحظوة وبلاء من الله حسنا. بعد أن بين فضل علي ماذا قال هذا اللعين ابن العاص؟ فما تجعل لي إن شايعتك على حربه وأنت تعلم ما فيه من الغرر والخطر. قال: حكمك أنت أحكم. فقال ابن العاص: مصر طعمة، هذه هي العطية. فتلكأ عليه معاوية، لأن الطلب عسير على معاوية، ولم تكن مصر في يده، كانت في يد أمير المؤمنين، لكنهم يتحدثون عن قادم الأيام إذا ما آل الأمر إلى معاوية. ولكنه بعد ذلك وافق معاوية، وحينما تم الأمر له أعطى مصر لعمر بن العاص، وكان الذي كان إلى أن كتب عمر بن العاص هذه القصيدة. حينما ننظر في هذه القصيدة نجد أن أمرا واضحا عند معاوية وعند ابن العاص من أنهما على باطل، ومن أن الحق مع علي. لما وصلت القصيدة إلى معاوية سكت. لماذا؟ لأن معاوية خاف من ابن العاص أن ينشر هذه القصيدة، وقد قال له وحد اللسان كحد السنان، بيوم الكريهة كالمنصلي كالسيف، إنني سأفضحك. وحد اللسان كحد السنان بيوم الكريهة كالمنصلي، وأكشف عنك محل العرى، لأنك عاري يا معاوية، لست مستورا، عوراتك كثيرة. وأكشف عنك محل العرى وقصدك في يومك الأنكلي، وما لك فيها ولا ذرة ولا ابن قحافيها الأردلي. ابن قحافيها هو أبو بكر، هذا المعنى واضح. ولا زفر كان من أهلها، هذا وصف لعمر، والبعض يقرأه زفر. زفر على وزن عمر. ومنهم من يقول إنها لغة من ذفر، فهو زفر، ولا زفر كان من أهلها. أقول كذاك ولا نعثلي. الذفر إن كان في مقام المدح فهو طيب الرائحة، وإن كان في مقام الذم فهو كريه الرائحة. نحن لا نستبعد هذا المعنى، نقرأ في الطبقات الكبرى، وهذا من كتب المكتبة السنية، الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة، من الكتب القديمة. هذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، هذا هو المجلد الثاني الذي يشتمل على الجزئين الثالث والرابع. في الصفحة 70 بعد 100 بسنده عن عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم أن عمر كان يمسح بنعليه حينما يأكل طعاما، وهم لا يأكلون بالملاعق ولا بالشوكة والسكين، يأكلون بأيديهم، وليس عندهم من الصابون، يغسلون الأيادي بالصابون قبل أن يأكلوا، بأيد وسخة يأكلون وبعد ذلك يمسح يديه بنعليه. أن عمر كان يمسح بنعليه ويقول إن مناديل آل عمر نعالهم. هناك ما هو أنكى من ذلك؟ بسنده عن السائب ابن يزيد قال ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم، فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه وليس على نعاله. في ذلك الجو الحار وهم يتعرقون مع رمال جزيرة العرب، مع كل تلك الأوساخ، يأكل خبزا ولحما ما يبقى في يده من دسم يمسحه على رجله. ألا يكون هذا الشخص بمرور الأيام ذفرا؟ يعني أن رائحته كرية. هذه الروايات من كتب المكتبة السنية، إنني لا أقرأ من كتاب شيعي. اجمعوا هذه الروايات، اجمعوها، أن عمر كان يمسح بنعليه ويقول إن مناديل آل عمر نعالهم، السائب ابن يزيد يقول ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه ثم يقول هذا منديل عمر وآل عمر. ونقرأ أيضا، لازلت أقرأ من طبقات ابن سعد الكبرى في الصفحة 55 بعد 100، أيضا بسنده، بسند ابن سعد الزهري عن قتادة. كان الخلفاء لا يتنورون، أبو بكر وعمر وعثمان لا يتنورون، يعني أنهم لا يستعملون النورة في إزالة الشعر غير المحبب في جسم الإنسان، كشعر الأبطين، كشعر ما بين الإليتين، كشعر العانة وغير ذلك. وهذا يجمع الروائح الكريهة، سيكون مجمعا للبكتيريا. فكان الخلفاء لا يتنورون، أبو بكر وعمر وعثمان، قطعا هم يجدون ترقيعا لمثل هذا الكلام من أن عمر قال من أن هذا من النعيم، والرجل يريد أن يكون زاهدا. هذا بالنسبة له. ماذا نقرأ في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة، وهذا هو المجلد السادس الذي يشتمل على الجزئين 11 و12. هذه طبعة دار الكتب العلمية، إنها طبعة الثانية 2004 ميلادي. نذهب إلى صفحة 282 من الجزء 12، رقم الحديث 35944. عن ثابت قال أكل الجارود، والجارود من الصحابة، أكل الجارود عند عمر بن الخطاب، فلما فرغ قال يا جارية هلم الدستار. الدستار هي كلمة فارسية يقصد بها المنديل. قال يا جارية هلم الدستار، يعني المنديل يمسح يده. فقال عمر امسح يدك بأستك أو ذار، بأستك يعني بفتحة دبرك. فعمر منديله رجله أو نعاله، أما منديل الصحابة حينما يحلون أضيافا عنده، فمن دينهم سيكون في فتحة أدبارهم إنني لا أقرأ من كتاب شيعي، هذه كتب الحديث السنية. أكل الجارود عند عمر بن الخطاب، فلما فرغ قال يا جارية هلم الدستار، يعني المنديل، يمسح يده، فقال عمر امسح يدك بأستك أو ذار، منديلك معك، منديلك بين إليتيك في فتحة دبرك، هذا هو المنديل العمري للصحابة حينما يحلون عنده أضياف. هذا غيض من فيض، الحكاية طويلة طويلة طويلة، الحكاية طويلة طويلة. حينما نقرأ في الخطبة الشقشقية وهي من أشهر خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنا أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، إنها طبعة دار التعارف بيروت لبنان، الخطبة الثالثة من خطب أمير المؤمنين، الخطبة الشقشقية. فماذا يقول أمير المؤمنين؟ متى اعترض الريب في مع الأول منهم؟ الأول أبو بكر. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ فأين أنا وأين هؤلاء حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ وأين الحصى من نجوم السماء؟ وأين معاوية من علي؟ وأين القرود، قرود سقيفة بني ساعدة التي رآها رسول الله تنزو على منبره؟ وأين القرود وأين علي؟ وما لك فيها ولا ذرة، ولا ابن قحافيها الأرذلي، ولا زفر كان من أهلها، أقول كذاك ولا نعثلي. وهذه تسمية عائشة لعثمان، نعثل هو رجل يهودي من أهل المدينة، كان شكله قبيحا وكان عثمان يشبهه. متى أطلقت عائشة هذا الاسم على عثمان؟ حينما ذهبت إليه تطلب ميراثها من رسول الله، فقال لها يا هذه أولست أنت التي شهدت مع أبيك على أن النبي قال من أننا معاشر الأنبياء لا نورث، حينما جاءت فاطمة تطالب بميراثها، فمن أين لك أن ترثي رسول الله؟ وطردها. هذه حكاية عثمان مع عائشة، حكاية عثمان مع عائشة هي هذه، جاءت تطلب ميراثها من رسول الله، ميراثها الأموال التي كان أبو بكر يقدمها لعائشة، وكان عمر أيضا يقدمها لعائشة، إنها أموال رسول الله تعطى لعائشة، ترثها عائشة. عثمان طردها، قال لها: ألم تشهدي على أن النبي قال من أننا لا نورث، ليس هناك من ميراث لمحمد؟ ومنعتم فاطمة ابنته من ميراثها، فمن أين جاءك الميراث؟ فطردها. فلما طردها أطلقت عليه هذا الاسم وسمته نعثل. متى تتضح الفضائح؟ حينما يختلف اللصوص فيما بينهم على السريقة، وما لك فيها ولا ذرة ولا ابن قحا فيها الأرذلي ولا زفر كان من أهلها، أقول كذاك ولا نعثلي. فإن قلت نيلكها شبهة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا وأين الثرى، وأين اللآلي من الفلفل؟ الفلفل واضح، الفلفل هذا الذي يستعمل في الطعام. وأين اللآلي من الفلفل؟ وأين الحصى من نجوم السماء؟ وأين معاوية من علي؟ فإن كنت فيها بلغت المنى، لن تصل إلى مناك يا معاوية، فإن كنت فيها بلغت المنى ففي عنقي علق الجلجل. الجلجل هذه الأجراس التي تعلق في أعناق الحيوانات والبهائم، ألا يقولون من أنها فضيحة بجلاجل؟ جلاجل جمع لجلجل، الجلاجل تعني الأجراس، هذه الأجراس التي تعلق في أعناق الحيوانات، فعينما تتحرك الحيوانات تبدأ الجلاجل بأن تخرج صوتها، هذه قضية معروفة. فابن العاص يقول لمعاوية: مع كل هذا الذي حدث فإنك لن تصل إلى مناك، وإذا وصلت إلى مناك فإنني سأتحول إلى بهيمة عندك، سأعلق الجلجل في عنقي، لكنك لن تصل إلى مناك. مثلما قال له: وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفل، فما عذرنا يوم فصل الخطاب، لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا، قد اعتز بالله والمرسل، فما دم فعلان، الأصل في القصيدة، فما دم عثمان منجل لنا من النار والموقف المخجلي. إلى أن يقول له: أنسيت ويلك يوم الهرير؟ إنها ليلة الهرير، كان القتال ليلا. أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي؟ كانت ليالي شتاء باردة، إنما يقال لها ليالي الهرير لأن الكلاب تصدر هذا الصوت، تصدر صوت الهرير من شدة البرد. أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي، وقد بت تذرق ذرق النعام؟ هذا تعبير كنائي عن حالة الإسهال الشديد الذي كان عليه معاوية من الخوف، كان مضطربا وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكمل وحتى أزاح جيوش الظلام. وفي نسخة وحتى أزاح جيوش الضلال ووافاك كالبدر في الأليل. صار قريبا من خيمة معاوية ومعاوية أخذه الإسهال. هذا هو الذي يقرر الحقائق لمعاوية. لو لم تكن هذه الحقيقة هل يذكرها لمعاوية؟ أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكملي وحتى أزاح جيوش الظلام ووفاك كالبدر في الأليلي. كالبدر في الأليلي، الأليل هو الليل الشديد الظلام. ووفاك كالبدر في الأليلي وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقلي. صار المكان يضيق عليك، صار المكان قلقا وأنت في غاية القلق وفي غاية الخوف. لاحظت بعينيك أين المفر لعمري من البطل الأبطلي، وهو يخاطب عمرو بن العاص، فهل لك من حيلة تدهي بها ففؤادي في عنقلي. وفي نسخة في عسعلي. وهنا تصحيف واضح لأن عنقل لا معنى لها هنا. وفي نسخة في شغلي ففؤادي في شغلي. وشاردتني طالبا منيتي لك الملك في ذاك والأمر لي. هذه قضية ثانية من المشارطة. هنا قال له نجني من علي وماذا لك؟ وشاردتني طالبا منيتي لك الملك، لمعاوية الملك، لك الملك في ذاك والأمر لي، أما المتحكم الحقيقي فهو أنا. هذا كان جزاء لإنقاذ معاوية. هذه الحادثة يؤرخها عمرو بن العاص، ليست كالحادثة المشهورة من أن عمرو بن العاص خرج لمبارزة أمير المؤمنين فلما تمكن أمير المؤمنين من عمرو بن العاص كشف عن عورته، كشف عن مذاكيره وعن دبره، كشف عن عورته. أمير المؤمنين أدار وجهه وتركه. هذه الحادثة المشهورة. يبدو أن أكثر من حادثة قد وقعت. في بداية القصيدة هكذا قال: وعلمتكم، يعني علم الشاميين، كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبلي. هؤلاء قرود، قرود حينما تبدأ المعركة يقاتلون بكشف أدبارهم. هؤلاء قرود، قرود، هذا هو دين القرود. هذا ما هو كلامي، هذه قصيدة عمرو بن العاص. الذين قاتلوا عليا هذا هو واقعهم. الاستراتيجية العسكرية عند عمرو بن العاص مركزها الأدبار. يبدو أن الأمر كان عادة عند عمرو بن العاص. أقرأ عليكم ماذا قال أمير المؤمنين عن عمرو بن العاص. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف من الطبعة نفسها التي مر ذكرها قبل قليل. الخطبة 84، أمير المؤمنين يتحدث فيها عن ابن النابغة. النابغة أقذر عاهرة وأقذر قحبة في مكة، هي أم عمرو بن العاص وأبوه لا يعرفه أحد، وإنما النابغة نسبته إلى العاص ابن وائل السهمي لأنه كان يغدق عليها بالمال، وهي تعتقد أنه أكثر شبها بأبي سفيان، لكن أبا سفيان كان بخيلا وخسيسا ودنيئا وحقيرا، كان يأكل بلاش. هكذا يقول أمير المؤمنين في وصف ابن العاص: عجبا لابن النابغة، لأنها عاهرة معروفة، جميع المسلمين يعرفونها، هي أقذر عاهرة في مكة. عجبا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن في دعابة، وأني امرئ تلعاب، أعافس وأمارس، أعافس وأمارس، إنني صبي صبي لا عقل لي، وأعافس وأمارس مع النساء، المعافسة والممارسة مع النساء. ابن العاهرة يتهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأنه يمارس ويعافس مع النساء، إنه يعمل المفاسد مع النساء. عجبا لابن النابغة، لابن أقذر عاهرة في مكة، يزعم لأهل الشام أن في دعابة، وأني امرئ تلعاب، أعافس وأمارس، لقد قال باطلا ونطق آثما، أما وشر القول الكذب، إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف، هذه أخلاق عمرو بن العاص، إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيبخل ويسأل فيلحف، يكون ملحا، حينما يسأل يكون بخيلا، وحينما يسأل هو يكون لحوحا، ويسأل فيبخل ويسأل فيلحف ويخون العهد ويقطع الإل. الإل تأتي بمعنى الرحم، بمعنى الذمة، فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو، حينما يتحدثون في مستوى الكلام فهو الخطيب اللوذعي الألمعي، فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو، ما لم تأخذ السيوف مآخذها، فإذا كان ذلك، إذا أخذت السيوف مآخذها، فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته، أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته، والقرم الفارس الشجاع، أن يمنح القرم سبته، والسبة في لغة العرب هي فتحة الدبر، فسبة الرجل فتحة دبره، فإذا كان ذلك، إذا أخذت السيوف مآخذها، كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته، أما والله إني ليمنعني من اللعب ذكر الموت، وإنه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة، إنه لم يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه أتية، أتية يعني عطية، خراج مصر. إنه لم يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه أتية ويرضخ له على ترك الدين رضيخة. الرضيخة هي العطية القليلة، فأية عطية مهما كثرت ستكون قليلة حينما تكون ثمنا لدين الإنسان. أتذكر أبيات أبي فراس الحمداني في قصيدته المشهورة الرائية: أراك عصي الدمع شمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى 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 أنا مشتاق، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. يقولون لي: بعت السلامة بالردى، فقلت: أما والله ما نالني خسر. ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمر. هذا أمر سارت به الركبان. رجاء 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 اعرضوا لنا الفيديو.
جينا لقائد الفقار.
يخاطب معاوية يقول له: لحظت بعينيك أين المفر لعمري من البطل الأبطلي. وكان يخاطب ابن العاص: فهل لك من حيلة تتهيه بها؟ ففؤادي في عنقلي، وشاردتني طالبا منيتي، لك الملك في ذاك والأمر لي، وقد قمت من محنتي راقصا، وفي نسخة: فقمت على عجلتي رافعا، وكشفت عن سوءتي أذيلي، فستر عن وجهه وانثنى حياء، وروعي يرتاب لي. هذه حكاية هي غير حكاية البراس في وسط المعركة، حينما قارب أمير المؤمنين من خيمة معاوية، معاوية قال له: أدركني أدركني يا ابن العاص، ولك ما تريد. ولذا شارطه على أن يكون الملك لمعاوية، لكن الأمر الحقيقي يكون لعمر بن العاص. فخرج عمر بن العاص أمام الخيمة بحسب هذه الحكاية بوجه أمير المؤمنين، وعرض عورته أمام أمير المؤمنين دفاعا عن معاوية. وشاردتني طالبا منيتي لك الملك في ذاك والأمر لي، وقد قمت من محنتي راقصا وكشفت عن سوءتي أذيلي. فستر عن وجهه وانثنى، حياء وروعي يرتاب لي. الوقت انتهى، وقت الحلقة، ولكنني سأقرأ لكم شيئا مما دار بين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص. هذا بعد أن غدر عمر بن العاص بأبي موسى الأشعري ذلك الغبي الأثول، فقال له أبو موسى: ما لك لا وفقك الله؟ قد غدرت وفجرت، لأنهما اتفقا في واقعة الحكمين أن يخلعا عليا ومعاوية وأن يترك الأمر للناس. وعمر ابن العاص قال لأبي موسى الأشعري: أنت أجل مني منزلة، أنت تحدث. فتحدث أبو موسى الأشعري وقال: لقد خلعت عليا ومعاوية. فانتهى كلامه. قام عمرو بن العاص فقال: لقد خلعت عليا كما أخلع نعالي من رجلي. ونصبت معاوية، أبقيت الخلافة لمعاوية مثلما أضع خاتمي في إصبعي، في يدي، في أنملي. فقال له أبو موسى: ما لك لا وفقك الله؟ قد غدرت وفجرت، وإنما مثلك مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال له عمرو: إنما مثلك مثل الحمار يحمل أسفارا. وهذه هي حقيقة أبي موسى الأشعري، وهؤلاء الصحابة هم يقيمون أنفسهم بأنفسهم. قرأت عليكم من وقعة صفين لنصر ابن مزاحم. نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل، ألين فيطمع في جانبي، وسهمي قد غاص في المفصل، وألعقته عسلا باردا وأمزجته بشبه الحنظل. خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتيم في الأنمل. إلى آخر الأبيات. وقت الحلقة صار طويلا، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحل، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بحق جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي. فمن كنت مولاه؟ هذا أخي علي له الآن نعم الولي. إلى آخر ما جاء في أبيات هذه الوثيقة المهمة. ماذا أصنع لهذا الوقت؟ كنت أتمنى أن أفصل أكثر وأكثر في مضمون هذه الوثيقة، لكنني أعتقد أن الأمر بات واضحا وواضحا جدا. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. غدا الحلقة الأخيرة، وهي الحلقة الأهم كطريقتي في كل برامجي، زبدة المخض تكون في الحلقة الأخيرة. غدا حلقتنا الأخيرة. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.